ثم عمر ثم قيس الخلفاء، لكن لا مانع أن ينفرد بعض الصحابة وهو مفضول بعلم يكون فيه أمكن من الفاضل، فليس كل من انفرد بفن دون غيره يكون أعلم، قد يكون إنسان أعلم بمصطلح الحديث مثلا من عالم جليل كبير، فلا يقال أنه أعلم من فلان، لا يقال أعلم منه في مصطلح الحديث مثلا أو في أصول الفقه أو في اللغة أو في الفقه وما شابه ذلك، ولا يلزم منه أن يكون أعلم في كل شيء. وهذا يدل على أن أشرف العلم ليس مجرد معرفة الفقه والحلال والحرام، لأن معاذ رضي الله عنه أعلم الصحابة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ولم يكن هو الأعلم مطلقا. هذا يدل على أن العلم الذي يتعلق بالله أشرف وأعظم من مجرد معرفة الأحكام العملية التي تسمى الفقه في اصطلاح العلماء، اصطلحوا على أنه الفقه وهذا التوحيد وهذا العقيدة. كيف الجواب شكله؟ قال ثم قال 24 عظم شأن هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ مراد بها مسألة التوحيد. ثم قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فالتوحيد فيه أمران: فضل لذاته، كثرة الأجر المرتب على الإخلاص، والأمر الثاني أنه يكفر كثيرا من الذنوب. فالإخلاص إذا وجد استفاد المخلص هاتين الفائدتين العظيمتين: الأولى أنه يعظم أجره، والثانية أنه تكفر عنه سيئاته. وهذا هو غاية ما يريده كل مؤمن. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أن يعظم أجرك، تكفر عنك ذنوبك، هذا غاية ما يكون من السعادة والفوز. ثم ذكر هذه الآية في سورة الأنعام وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا فهموا أن المراد بالظلم هو عموم الظلم وظلم النفس بالذنوب والمعاصي التي بين العبد وبين ربه، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ هذا صحيح، لا يوجد أحد إلا وعنده شيء من الظلم يعني الذنوب والمعاصي. كل بني آدم خطاء، خير الخطائين توبون، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فلا يخلو أحد من ذنب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن المراد بالظلم هو إيش؟ الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وقرأ عليهم قال ليس بالذي تذهبون إليه ولكنه كما قال العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن من ظلم نفسه يعني عمل شيئا من الذنوب أنه يذهب عنه الأمن بالكلية والاهتداء، يذهب عنه الأمن والهداية، هذا شك أنه شيء عظيم مخيف، فخافوا سألوا، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام أن الأمن بالكلية والهداية التامة الكاملة لا تذهب بمجرد الذنوب والمعاصي، إنما تزول بالكلية بالشرك الأكبر، وهذا قطعا هو المراد، لأن النصوص دلت على أن من كان عنده شيء من المعاصي أنه ينقص عنده الأمن والاهتداء بقدر ما يوجد عنده من الذنوب والمعاصي. ولا شك اللي عنده 5 معاصي أقل هداية من اللي عنده 1 أو 2 أو 2 كذلك الأمن. إذا بعث العباد فلا شك أن العاصي اللي يلقى الله بشيء من الكبائر أن الأمن سيقل عنده، لكنه أكثر أمنا من الكافر المشرك الشرك الأكبر. فإذا الآية تشمل الاثنين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني تشمل الشرك الأكبر والأعظم، تشمل أيضا الذنوب والمعاصي، لكن لما الصحابة رضي الله عنه فهموا أن المراد بها الذنوب والمعاصي فقط وأن تذهب الأمن، هذا فهم غير صحيح، فبينه عليه الصلاة والسلام. لكن هل الذنوب والمعاصي تنقص الهداية والأمن؟ نقول هذا بالإجماع، بالنص والإجماع ما في إشكال. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم من تفسيره أنه ينفي هذا أبدا، يعني لا يمكن يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينفي أو لا يذهب الأمن والهداية إلا الشرك الأكبر، لا. إذا هذا الحديث صحيح، حديث الصحيحين، حديث مسعود رضي الله عنه، هذا لابد أن يحمل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم أنه الشرك الأكبر، أي الذي يذهب الأمن إيش بالكلية. هذا اللي خاف من الصحابة رضي الله عنهم، ولهم يعلمون أن ذنوب المعاصي شر وشؤم، هذا ما يجهل أحد، لكنهم ظنوا أن أي ذنب يذهب الأمن بالكلية، وهذا غير صحيح، وذلك بينه عليه الصلاة والسلام. إذن يكون المعنى العام للآية أن من حصل له تمام الهداية وسلم من تمام الظلم من الشرك الأكبر والأصغر أنه يحصل له تمام الأمن فلا يخاف أبدا، ومن وجد عنده الشرك الأكبر ذهب الأمن بالكلية، ومن وجد عنده شيء من الذنوب والمعاصي فإنه يذهب عنه من الأمن بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي. إذن العصاة يخافون ولا يحصل لهم الأمن التام، ولذلك يدخلون النار كما ثبت في الحديث، بل تواترت بذلك النصوص أن عصاة الموحدين يدخلون النار، فهذا واضح ولا إشكال فيه. لكن الإشكال قد يقال في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام كيف فسره بالشرك الأكبر مع أن ما دونه يخل بالأمن. نقول لا، الصحابة ظنوا أن مجرد الذنوب تذهب الأمن بالكلية، وهذا غير صحيح، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يذهب الأمن بالكلية هو الشرك الأكبر، وسكت عن ما دونه من الذنوب المعاصي لأنها معروفة بالنصوص المتواترة والإجماع، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن الذنوب تورث الذل، تورث الخوف، وتكون سببا للعقوبة، وأن صاحبها تحت المشيئة خائف، وقد يعذب وقد يغفر له، وتواترت النصوص بدخول أصحاب الكبائر النار، وهم مهتدون أولئك لهم الأمن. لو قال قائل الأمن في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاثنتين؟ في الاثنتين. طيب قد يكون الكافر آمنا في دولة قوية وأمن، وكافر مشرك الشرك الأكبر ويعيش في أمن، يعني من حال أوروبا وأمريكا وكذا يعيشون أمن، إذا أكمل السرقات والأشياء الفردية الشخصية هذه موجودة في كل بلاد، لكن بالجملة بلد آمن، ما في حروب ولا في يعني خوف، يعني يعيشون في أمن بالجملة. فكيف نقول أنه يحصل له الأمن في الدنيا والآخرة وأن الشرك يذهب الأمن في الدنيا والآخرة؟ هذا يحتاج إلى إيضاح. وجه ذهاب الأمن في الدنيا إذا حملناها على الدنيا والآخرة هذا هو الصواب، أن الآية ما فيها تحديد أولئك لهم الأمن، ما قال في الآخرة أو قال في الدنيا أطلق، فلا يخصص إلا بدليل، ليس هناك دليل يخصص. لكن قد يشكل الشخص وجود الأمن للمشركين في الظاهر، وش الجواب؟ إنه أمن يعني دنيوي ظاهر، لكن ليس هناك أمن في القلب، طمأنينة وسكينة. تجد المشرك أو العاصي يحصل عنده من الخوف والاضطراب والقلق بقدر ما عنده من الذنوب والمعاصي، قد يشعر وقد لا يشعر، لكنه في حالة اضطراب وخوف وقلق. أما الموحد المهتدي التقي يجد تمام الأمن، سكينة، طمأنينة، ويظهر هذا بالوحدة. يعني الحين الإنسان إذا سجن مثلا أو جلس في مكان وحده مدة ساعة ساعتين يوم أكثر وأقل، الموحد المهتدي المتقي كيف حاله في الوحدة؟ كيف حاله في الوحدة؟ أنس، سكينة، طمأنينة، إقبال على العبادة، وقد لا يشعر بالوحدة. قد يسجن الصالح التقي في غرفة واحد وحده ويبقى سنين وهو في غاية ما يكون من الأمن والسكينة وانشراح الصدر والسعادة. وإذا سجن الكافر أو العاصي ماذا يكون حاله؟ تأتي الوحشة، يأتي الخوف، يأتي الاضطراب والقلق، ربما يصيبه حالة نفسية وقد ينتحر وقد يصاب بالجنون ولا يطيق أن يخلو بنفسه ولو ساعة واحدة، لأنه يعني يجد الرعب والخوف في قلبه، لكنه يحاول أن ينسي نفسه بالشهوات واللهو حتى لا يشعر بهذا الخوف الذي هو موجود في داخله. أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون كذلك في الدنيا والآخرة، مهتدون في الدنيا هذا واضح، ومهتدون في الآخرة هذا قد يكون في إشكال مثل الأول. كيف يهتدون في الآخرة مع أن الآخرة ما فيها تكليف؟ ما فيها تكليف، فهل في هداية في الآخرة؟ قل نعم في هداية، الآخرة فيها هداية، مات على التوحيد بعث على إيش؟ على التوحيد، صحيح أنه ما في ابتلاء لكنه يبعث موحدا، محبا لله، محبا للرسل، محبا للمؤمنين، معظما لله، مسبحا بحمد الله، يلهم التسبيح، يوم يكشف عن ساق ويدعون السجود، فإذا دعوا السجود سجد، وإذا جاءهم الله في الصورة غير صورة التي يعرفون إيش يقولون، يقولون نعوذ بالله منك هذا مكان حتى يأتينا ربنا. الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهم مهتدون لكن ليس في ابتلاء، لأن الهداية هذه لا يمكن أن تزول، مدام مات على الهداية فسيبعث عليها ولن تزول. فكثير من الناس ما يتصور الهداية في الآخرة لأن ما في اختبار أنه ممكن يثبت وممكن ينتكس، لا، هي هداية ثابتة لكنها موجودة. فالمؤمن يبعث على التوحيد، على محبة الله ومحبة الرسل والإيمان بهم، يقول هذا نوح، هذا إبراهيم، هذا موسى، هذا عيسى، يؤمن بهم ويحبهم ويفرح بهم، هذه شكلها هي الهداية. لكن سقط التكليف من الصلاة والصيام والزكاة، هذه انتهت، لكن المؤمن يبعث على الإيمان. لذلك في حديث أسماء رضي الله عنه في الصحيحين، إذا سألت الملائكة المؤمن وأجاب بالإجابة الصحيحة قالوا على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وإذا سألوا المرتاب قالوا على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فالكافر يبعث ضالا بعيدا غاية البعد عن الهداية، والمؤمن يبعث موحدا مهتديا، من مات على شيء بعث عليه، هذا يبعث على الإيمان وهذا يبعث على الكفر والضلال. ثم ذكر الحديث في فضل التوحيد الأول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد، الشهادة ما معناها؟ الشهادة هي الإخبار بعلم، كأن المخبر يشهد أن يرى المخبر به فهي أبلغ من أخبر أو قال أو ذكر أو ما شابه ذلك. وشهد، ولذلك يطلق على من يدلي بالشهادة عند القاضي يقال هذا شاهد، ما يقال مخبر، يقال شاهد، لأن الشهادة تحتاج إلى علم يقيني، كأن المخبر يشاهد ما يخبر عنه. فكلمة شهد أبلغ من كلمة قال أو أخبر أو ذكر أو ما شابه ذلك. إذن لا إله إلا الله لا يكفي فيها الخبر اللي فيه شيء من الريب والاضطراب وعدم اليقين، لا، من شهد لابد أن تصل إلى حد الشهادة والإخبار بيقين جازم تام كأنه يرى المشهود به، ليس عنده تردد البتة. من شهد أن لا إله إلا الله هذا هو التوحيد، النفي والإثبات، وحده لا شريك له هذا تأكيد، وإلا المعنى تم بلا إله إلا الله، لكن هذا تأكيد، وحده لا شريك له، لأي لا يشرك معه غيره في عبادته، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، جمع بين العبادة والرسالة، وهذا هو الذي يحمي المؤمن من الإفراط والتفريط. من الناس من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله بشرا عاديا، وهذا شرك كفر، ومنهم من آمن به أنه رسول لكنه غلا كغلاة الصوفية وما شبههم، فجعلوا له شيئا من الصفات الربوبية فكفروا بالله جل وعلا. فإذا شهد المؤمن أنه عبد ورسول سلما من الغلو والجفاء، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا ذكر عيسى على سبيل الخصوص دون بقية الرسل؟ الجواب ظاهر، لأن عيسى حصل فيه خلط، والناس انقسموا في قسمين، منهم من غلا وهم غلاة النصارى وجعلوه ابنا لله تعالى الله عن ذلك، ومنهم من جفى وكفر وجعله ابن زنا والعياذ بالله وهم اليهود. فذكر عيسى على سبيل الخصوص لأنه حصل فيه هذه الفتنة العظيمة، وانقسم الناس إلى ثلاث طوائف: غلاة ويعني كفرة، وأتباعه الذين آمنوا به شهدوا أنه عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ما المراد بالكلمة؟ هي كلمة كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ما قال فكان، كن فيكون، يعني جاء بصيغة المضارع حتى كأن السامع يراه يتحرك ويتخلق في الحال، خلاف ما لو قال فقال له كن فكان يخبرك عن شيء مضى وانتهى، لكن فيكون يجعل الشيء الماضي كأنه يتجدد ويحصل أمام عيني السامع، هذا أبلغ من لو قال فكان. وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هل عيسى هو الكلمة؟ لا شك هذا ليس هو المراد، عيسى كلمة ليس هو المراد، هذا يعرفه الإنسان بالعقل، يعني هذا شيء معقول، عيسى عليه السلام بشر له روح وجسد ويأكل الطعام ويتصرف كما يتصرف البشر، لكن معنى أن عيسى كلمة أي خلق بالكلمة، ليس هذا في تأويل، لأن هذا لا يقول به عاقل أن عيسى مدركا، لأن الكلام شيء غير محسوس، الكلام غير محسوس مسموع، لكن ليس للكلمة جرم يحس، فلا يمكن أن بشر له جسد روح يأكل ويشرب كبقية بني آدم يعتقد أحد أنه مجرد كلمة ليس لها جرم ولا تحس. إن معنى كلمة هي خلق بالكلمة، ألقاها إلى مريم عن طريق جبريل عليه السلام، نفخ في درع جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت، وألقاها إلى مريم وروح منه، روح الروح معروفة أن عيسى عليه السلام له روح من نص الآية وله جسد، من أين يعرف؟ من النصوص، والواقع ظاهر شيء يرى بالعين من القرآن، كما قال تعالى كان يأكلان الطعام، من ذكر عيسى وأمه، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا شك أن له جسدا وروح منه. من هذه هل هي تبعيضية ولا للغاية؟ لا شك أنها للغاية، من قال أنها تبعيضية كالنصارى فقد كفر بالله أشد من كفرا من أشد أنواع الكفر، لأنه يجعل عيسى جزءا من الله وذلك جعله ابن لله، وهذا من المتشابه الذي صار النصارى يعني يتمسكون به ويؤيدون به باطلهم، يقول القرآن يعني يدل على ما نعتقد وأنه روح منه أي جزء منه، وهذا لا شك أنه باطل، وإلا لقلنا في قول تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومعلوم أن منه يعني أنه من الله لا من غيره، هذا للغاية، أنه غايته أنه من عند الله وليس من عند غيره، إذن من الله خلقا ولم يخلقه غير الله، وروح منه، والجنة حق والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ما معنى حق؟ أي إيش؟ الجنة حق يعني أنها موجودة، مخلوقة موجودة، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والنار حق كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه البخاري ومسلم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه فيها قولان للشراح، منهم قال على ما كان من العمل، يعني سواء كان صالحا أو سيئا، من وحد وأتى بهذه العقيدة فإنه سيدخل الجنة ولو عمل عملا سيئا من الكبائر، كبائر الذنوب، فإنه سيدخل الجنة لأنه موحد. والعمل يعني مجرد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي أنه لا يعيقه عن دخول الجنة على ما كان، يعني أي عمل كان، سواء كان صالحا قليلا أو سيئا كثيرا، فإنه معاله إلى الجنة لأنه موحد. لكن الصلاة محل خلاف، والصواب أنه لا بد منه أنه يكفر بتركه. والقول الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أن منزلته في الجنة تتحدد على قدر عمله، إن كثر وحسن ارتفعت درجته، وإن قل نزلت، حتى لا يغتر الإنسان ولا يعتقد أن المهم أن يدخل الجنة فقط. لا، بيّن أنه يدخل الجنة، لكن هذا الدخول وهذا النعيم سيكون على قدر العمل. يعني لا تكتفي بالعقيدة فقط وتهمل العمل، لا، هذا في تشجيع على الإكثار من العمل الصالح مع العقيدة الصحيحة حتى ترتفع درجة العامل. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه، لهما أي البخاري ومسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا دليل على ماذا؟ الإخلاص، وأن العبرة ليس بمجرد اللفظ، فالمنافقون كانوا يقولونها، المنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، وهم يشهدون لا إله إلا الله، ولكن هذه الشهادة لم تنفعهم، فلا بد أن يقولها من قلبه، فمجرد اللفظ لا يكفي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم صححه. هذا يصح بالشواهد، ولا فيه ضعف، فيه دراج ابن الهيثم قال له أبو السمح، اسمه دراج كنيته أبو السمح، هذا فيه شيء من الضعف، لكنه جاء عند أحمد بسند جيد من وصية نوح عليه السلام لابنه، قال يا بني أوصيك، أوصاه عند الموت، يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت، فإن السماوات والأرض وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات كن حلقة مبهمة يعني مغلقة لفصمتهن لا إله إلا الله. هذا نفس المعنى، فلذلك قال إنه لا بأس به لما له من الشواهد. هذا شك أنه من أعظم النصوص التي تدل على فضل كلمة التوحيد. لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني ما فيهما من الملائكة غيري أي غير الله، فالله تعالى في السماوات لكنه في جهة السماوات في العلو، كما هو معلوم الله تعالى فوق السماوات، لكن السماوات تطلق على العلو، أو في يقال في يعني على، ولأصلبنكم في جذوع النخل. على كل هذا اللفظ فيه ضعف، لكن لو أردنا أن يعني نقول أن اللفظ لا بأس به فيحمل عليها، وعامرهن غيري يعني السماوات ما فيهن من العمار وهم السكان، لأنهم يثقلون السماوات، الملائكة لا يحصيهم إلا الله، ما في موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته وساجد لله، لو أنه وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. طيب لو قال ما باله كثير من الناس يقولها ولا يرجح ميزانه، نقول يقولها إيش السبب لما في قلبه من الضعف، أنه قالها لكن عنده إما شرك أكبر كالمنافقين أو عباد القبور اللي يقولون لا إله إلا الله ويعبدون القبور يطوفون بها ويدعونها من دون الله يذبحون لها، أو يكون عنده معاصي تضعف هذه الكلمة. لو قالها بإخلاص ويقين ومحبة وصدق ما يمكن أنه يزني ويسكر ويسرق، تعلق بحب المال وحب الولد، قدموا على حب الله، هذا كله نوع من الشرك، ضعف في الإخلاص والتوحيد. وإلا لو كمل التوحيد في قلب العبد لم يعدله شيء أبدا ولا يرجح بها شيء، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه يبين يوضح حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، معنى قراب يعني ما يقارب ملء الأرض، وهذا لا شك أنه شيء عظيم، هذا على سبيل يعني المثال، فلا يبعد أن شخص يأتي بما يملأ الأرض من الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم بعيد، لكن هذا على سبيل المثال أنه لو حصل هذا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا قد يستشكله كثير من الناس ويقول يظن أن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، أنه ما دام أنه لقي الله ما يشرك الشرك الأكبر لا يعبد حجرا ولا شجرا فإنه سيغفر له. نقول هذا الفهم خاطئ بلا شك. ما هو الدليل على أنه خطأ؟ أنه كان صحيحا لما عذب أحد من أهل التوحيد الذين لا يشركون الشرك الأكبر، مع أن النصوص تواترت بأن عصاة الموحدين يدخلون النار. إذن لابد أن نفهم فهم آخر، ففهم الحديث الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، قالوا المراد بهذا الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي استقر التوحيد والإخلاص في قلبه حتى خرجت منه جميع الذنوب والمعاصي. لأن الذنوب والمعاصي هذه هي بسبب شهوة النفس، تقديم شهوة النفس على محبة الله، ومعلوم أنه إذا قدم شهوة النفس ضعفت المحبة، وهي شرط من شروط التوحيد، من شروط لا إله إلا الله المحبة. فإذا أي معصية تخل بالتوحيد ولا لا؟ لكن بعض العلماء يقول جميع المعاصي نوع من الشرك، هذا بالجملة، لكن عند التقسيم والتفصيل يقال شرك أكبر، شرك أصغر، كبيرة، صغيرة، مباح، وهكذا. لكن بالجملة أنه كل يقال كل معصية تقدح في التوحيد، لأن التوحيد هو الإخلاص التام، فلا يقدم شيئا غير الله، لا يقدم إلا ما يرضي الله، فمن قدم شهوة نفسه أو أطاع الزوجة في معصية الله أو ولدا أو ما شابه ذلك فقد ضعف عنده الإخلاص والتوحيد والمحبة واليقين، وهذا نوع من الشرك بالجملة، يقدح في تمام التوحيد فلا يحصل له ذلك. إذن معناه يعني يقول الأمر في تفسير الحديث أن هذا العبد جاء بذنوب تملأ الأرض ثم حقق التوحيد بعد ذلك، هذا هو الذي يخفى على كثير من الناس، يظن أنه يجتمع الأمران، أنه يعصي بالليل والنهار ويصدق عليه أنه محقق للتوحيد فلا يدخل النار، هذا تنافر، هذا تناقض. لكن معناه أنه جاء بذنوب المعاصي وحال فعل الذنوب كان التوحيد عنده إيش ناقصا، وأنه يشرك بالله، يشرك بالله في المحبة ومحبة الشهوات، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، ففعل تلك الذنوب في تلك الحال من ضعف الإيمان ونقص التوحيد، ثم بعد ذلك حقق التوحيد ومات عليه، فإن هذا التحقيق يمحو جميع الذنوب السابقة. إذن هذا بمعنى إيش؟ يعني باختصار هذا معنى إيش؟ التوبة الصادقة، لأن التوبة قد تكون صادقة فيحقق التوحيد فيخرج من قلبه كل محبة للمعاصي. مثل حال بعض التائبين إذا تاب أقبل الله بقلبه وقالبه وندم على كل معصية، خرج من قلبه كل محبة لغير الله، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا بل يستقيم على طاعة الله. هذا هو المراد، أنه فعل تلك الذنوب المعاصي ثم حقق التوحيد بعد ذلك ومات عليه، الله تعالى يغفر ذنوبه جميعا. ومثل هذا شبيه بهذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة صاحب البطاقة الذي جاء بلا إله إلا الله. هذا قطعا بالإجماع أن هذه البطاقة وهذا اللفظ بلا إله إلا الله أنه على وجه مخصوص، وإلا كل أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار يقولون لا إله إلا الله، لا يقولون لولا ذلك لخلدوا في النار وهم لا يخلدون. إذن النصوص دلت، المتواترة دلت على أن صاحب البطاقة قال على وجه خاص، وكذلك هنا لا يشرك به شيئا يدل على أنه لا يلتفت ولا وليس في قلبه شيء من محبة غير الله. ومعلوم أن من وصل إلى هذه الحال أنه سيغفر له جميع ما سلف من الذنوب والمعاصي. لكن الجهل مصيبة، يقول قال والله الحمد لله أنا ما أعبد صنما ولا شجرة ولا أطوف بقبر ولا أذبح لغير الله ولا كذا، يذكر يعني مظاهر الشرك الأكبر، يقول الحمد لله أنا سالم من الشرك الأكبر إذن ستغفر له ذنوبه. هذا خطأ قطعا، ولو كان صحيحا لما دخل النار أحد من أصحاب من أهل التوحيد وهم أهل الكبائر، والنصوص متواترة على أنهم يدخلون النار. وقال في مسائل سعة فضل الله جل وعلا، والثاني كثرة ثواب التوحيد عندي عن الله، لكن ظاهرنا من الله. شو عندكم؟ عند الله، إذا عندي خطأ. كثرة ثواب التوحيد عند الله، هذا واضح. تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني هكذا وهكذا. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادس أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان وهو الإخلاص. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله كما حصل لموسى، على فرض صحة الحديث، والحديث هذا اللفظ كما تقدم ضعيف. ورد حديث عند الترمذي يوافق هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله. تعرفون الحديث وردت في فضل لا إله إلا الله، من قالها 100 مرة في يوم 100 مرة حصل له خمسة أمور عظيمة. الأول أنه يكتب له 100 حسنة حط عنه 100 سيئة، والثالث تكون له حرز من الشيطان، تكون الرابع تكون كعدل عتقي 10 رقاب، والخامسة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. هذه صفة عظيمة جدا، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به يعني على الإطلاق، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، يعني ما في أي عمل يعدل الذكر. هذا واضح من النصوص، ما في عمل يعدل الذكر، ولا سيما كلمة الإخلاص لأنها أفضل وأشرف الذكر. وكذلك من قالها 10 مرات بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب زيادة يحيي ويميت، حصل له أيضا أمور عظيمة، كتب له 10 حسنات ناحيات وحط عنه 10 سيئات موبقات، ورفع له 10 درجات ظن موجود في الحديث ومن 10 درجات، وبعث الله معه مسلحة يحفظونه من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، إذا قال بعد المغرب حتى يصبح. فهذه 4 فضائل ربما يكون في شيء يحتاج إلى تذكر، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة ورد أيضا في عند أحمد أنه يسن أن يقولها 100 حين يصبح و100 حين يمسي. فينبغي المؤمن يتشبث بهذا العمل العظيم. وسهلا إذا سهل الله العبد وحبب إليه اللهج بذكره وجد اللذة والنعيم بكثرة الذكر، وهو يذهب إلى المسجد وراجع من المسجد أو بين ذوي الإقامة أو وذاهب إلى العمل أو الدراسة أو كذا، أوقات كثيرة تضيع على المؤمن لو استغل بذكر الله لكان خيرا له. ورد في الحديث وما مشى أحد طريقا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه حسرة، وما جلس عبد مجلسا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة. فأي مجلس أي طريق أي مضطجع، هذه رواية الحديث، ما ذكر فيه المجلس ذكر فيه الطريق وذكر فيه المضطجع، مضطجع لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة. يعني يوم القيامة إذا فتحت الصحائف ونظرت إلى الأوقات التي ذهبت هدرا يتحسر الإنسان عليها، يا ليته ذكر الله في هذا المجلس، يقول يا ليت ذكر الله في هذا الطريق، يا ليت ذكر الله في هذا المضطجع. فعود نفسك ما تمشي إلا على ذكر، وما تجلس في مجلس إلا بذكر، ما تنام إلا على ذكر، تقوم على ذكر. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات محيي عبادة من تعار، يعني استيقظ من قال لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ودعا، فإن جاء استجيب دعاء وإن صلى قبلت صلاته. فالله تعالى يقول سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فإلى حين تقوم أي من النوم، هذا قول. قول الثاني حين تقوم أي إلى الصلاة، فيشمل هذا وهذا. حين تقوم أي من نومك سبح، حين تقوم من مجلس كفارة المجلس وما شابه ذلك تختم بذكر، حين تقوم إلى الصلاة، هذه ثلاثة أقوال. والآية تعم هذه الأقوال جميعا. فينبغي المؤمن أن يلهج بذكر الله وأن يكون ذلك ديدنا له. قال التنبيه رجحاني بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ما يقولها يخف ميزانه، والسبب هو ما يقوم في القلب. العاشر النص على أن الأراضين السبع كالسماوات، هذا واضح. الأراضين السبع ورد في القرآن إشارة، الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني ما صرح بالعدد سبع لكن يفهم مثلهن أي في العدد لا في الكيفية. المعلوم أن السماوات أعظم وأكبر ولا مقارنة بين السماوات والأرض في الكيفية، لكن مراد مثلهن في العدد. ومثل من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. أن لهن عمارا هم الملائكة. إثبات الصفات خلاف الأشعرية في بعض النسخ خلاف للمعطلة، هذا أعم. إثبات الصفات منين يؤخذ؟ من يبتغي بذلك وجه الله، وكلمته كلمة، إثبات الكلمة كلام لله وما شابه ذلك مورد في الأحاديث. أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه، عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. نعم، القول باللسان ما يكفي في ترك الشرك، قد يقولها باللسان وهو واقع في الشرك. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، يعني ماذا جمع بين عيسى ومحمد؟ يبين أن عيسى مثل محمد في كون عبد ورسول، وأن عيسى عليه السلام عبد كمحمد وليس ابن الله كما يزعمه غلاة النصارى. معرفة اختصاص عيسى بكون كلمة الله، هذا واضح لأنه لم يخلق من أب. معرفة كونه روحا منه، روح منه كما تقدم، روح كأرواح بني آدم من الله، أي من الله خلقا. معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، معرفة قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل، معرفة أن الميزان له كفة. يعني بعض الشراح قال هذا فيه نظر، لأن الحديث جاء على سبيل إيش؟ المثال. لو أن وليس المراد بالحديث ذكر الميزان الذي توزن به أعمال العباد. نقول إذن لا يؤخذ من هذا الحديث، لكن هذه المعلومة الصحيحة لكن تؤخذ من حديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة صاحب البطاقة، فوضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فمالت بهن فرجح فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. هذا الآن في ذكر الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. العشرون معرفة ذكر الوجه كما في قوله، أي المراد في قوله تعالى يبتغي بذلك وجه الله، و يعني في إثبات الوجه، وإن كان يعني يريد وجه الله المشهور عند العلماء تفسيره يريد ثواب الله، لكن إذا أثبتنا الوجه فلا مانع أن نقول أنه يفهم منه إرادة الثواب، إرادة الثواب ويتضمن الإخلاص، أنه يريد وجه الله لا يريد رياء ولا سمعة، إنما يريد الله جل وعلا ما عنده من الثواب. لكن ما دام أن أثبتنا الوجه فالأمر سهل، أثبتت الصفة فسهل أن تقول يعني تدخل معه معنى آخر. لكن المشكل هو الانحراف في مثل هذه النصوص أن لا نثبت الوجه، مثلا نقول المراد يبتغي بذلك وجه الله أي الثواب فقط، هذا الآن هو المردود، لأنه الآن في عدم إثبات للصفة. لكن ما قال هذا النص وما شابه من نص لابتغاء وجه ربي الأعلى، قلت أنه يتضمن إثبات الوجه الحقيقي ومعه أيضا يفهم منه إرادة، يفهم منه الإخلاص وإرادة الثواب، فلا مانع يعني هذا يفهم من النص إثبات هذا وهذا ما في إشكال. لكن المحظور في عدم إثبات الصفة ولا يذكر إلا المعنى الثاني. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.